أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. تتابعون فيها تفاؤل أردني بنجاح مؤتمر أنابولس الدولي للسلام الذي سينعقد الأسبوع المقبل. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطي نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير يحدثنا فيها عن السياسي والصحفي رافائيل بطي. سيدتي وسادتي، في أربيل اعتصم طلبة المرحلة النهائية في كلية الطب بجامعة هولير الطبية احتجاجا على تغيير النظام التعليمي، مطالبين في مذكرة رفعوها إلى المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق بالعودة إلى النظام التعليمي القديم. سوزان شيخ شهاب عضو لجنة التربية والتعليم في برلمان الإقليم أوضحت أن هذه المطالب ستناقش مع وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة. من جهته، حذر بشتيوان البزاز رئيس جامعة هولير الطبية الطلبة المعتصمين من أن استمرارهم بالاعتصام وعدم الالتزام بالدوام سيدفع رئاسة الجامعة إلى اتخاذ إجراءات شديدة بحقهم. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيبري.
احتجاجا على تغيير النظام التعليمي في كلية الطب جامعة هولير الطبية إلى نظام الكورسات وعدم العمل هذا العام بنظام العبور الذي يسمح للطالب بالانتقال إلى مرحلة أخرى في حال رسوبه بمادة واحدة، اعتصم طلبة كلية الطب المرحلة الأخيرة في جامعة هولير الطبية مطالبين بإعادة النظام التعليمي القديم. وسلم المعتصمون مذكرة إلى المجلس الوطني لكردستان العراق مطالبين التدخل في الموضوع ومعالجة مشكلتهم مع رئاسة جامعتهم ومهددين بعدم العودة إلى مقاعد الدراسة ما لم تنفذ مطالبهم. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر أشار الطالب أحمد عبد الجبار:
مطالبنا صريحة وواضحة وبسيطة، وهو أن يبدلوا نظامنا، أن يرجعوه إلى نظام السنة القديم. لا يمكن تطبيق هذا النظام في هذا الوقت الحاضر لقلة عدد الأطباء ولقلة إمكانياتنا المادية.
نظام العبور الذي تطالبون به أيضا، كم عدد الطلبة الذي سيشملهم هذا النظام إن لم يطبق أو سيحرمون من الدراسة؟
في الحقيقة في كليتنا، نحن ككلية الطب، العدد ليس عدد كبير جدا، في حاله هو 5% في الواقع إذا طبق النظام العبور أو لم يطبق. وفي الحقيقة إذا رجع نظام العبور يعني مجموعة من الطلاب سيستفيدون من هذا ويعطيهم حظا آخر لإكمال دراستهم في هذه الكلية ويحاول بجهد أن يعوضوا ما فاتهم، فقد أخذوا هذا الدرس وهم سيحاولون. ونطلب من حكومتنا أيضا أن يعني يراجعوا بنظر الاعتبار هذا القرار ويحاول أن يرجعهم أن يعيدوا قرار العبور إلى جميع الطلاب.
ومن جانبه قال بشتيوان البزاز رئيس جامعة هولير الطبية في حديث مع إذاعة العراق الحر:
إعطاء المجال للطلبة لإبداء رأيهم قد تستغل في بعض الأحيان بشكل غير صحيح، والذي صار أو أصبح في كلية الطب المرحلة الخامسة ليس تغيير منهج ولا تغيير سنوي إلى كورسات، وإنما تغيير آلية فرز أو إعطاء المنهج بشكل علمي وصحيح. أي في أغلب الدول والكليات الطبية المتطورة ليس هنالك تدريس للطلبة بأعداد هائلة 150 أو 180 طالب، إنما مجلس الكلية ارتأت أنه لكثرة عدد الأساتذة حاليا في كلية الطب جامعة هولير الطبية لإعطاء المجال للطلبة إلى توزيعهم إلى جروبات أو شعب صغيرة بحدود 20 طالب في كل شعبة أو جروب.
وأشار رئيس جامعة هولير الطبية إلى أن إصرار الطلبة على الاستمرار في الاعتصام سيدفعهم إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ضدهم.
وقد تم الاجتماع بالطلبة والتدريسين لمرات كثيرة وليس مرة واحدة من قبلي كرئيس جامعة ومن قبل السيد وزير التعليم العالي والسيد المحافظ، ولكن مع الأسف الشديد الطلبة أصروا على رأيهم بعدم الالتزام بالدوام. ومن حرصنا على الطلبة لأنه من الصعب جدا أنه الطالب ينقبل في كلية الطب ويصل المرحلة الخامسة أي على أبواب تخرج بعد سنة أو سنتين، لم يتم فصل أو فصل الطلبة بسبب الغيابات أو عدم الالتزام، ولكن إذا أصروا الطلبة بعدم الالتزام بالتعليمات الجامعية والالتزام بالدوام حيث هذه الأشياء جميعها لمصلحة الطالب، ولكن عندما نصل إلى هذه المرحلة نحن نتأسف ونقول ذلك أنه يجب علينا القيام بالمهام الإدارية والقانونية تبعا لأي طالب، لأنه كانت هنالك حجج كثيرة وليس فقط السيستم. ومنذ العام تم تفسير وتوضيح هذه الأمور لجميع الطلبة في جميع الجامعات بحيث لن يبقى العبور في الكليات والجامعات، حتى في جميع الكليات تم تسهيل أمور الطلبة في المواد الذي هم في مادة العبور.
وبعد أن وصلت مذكرة الطلبة المعتصمين إلى برلمان كردستان، أكدت سوزان شيخ شهاب عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان على ضرورة مناقشة هذه المسألة مع وزارة التعليم العالي في حكومة الإقليم وجامعة هولير الطبية، مؤكدة على أن التغييرات التي أجرتها الجامعة يجب أن تكون في مصلحة الطلبة. وأضافت
أن الطلبة هنا يعانون من أن تغيير النظام أدى إلى نقص في الجدول، نقص في المواد العلمية التي هم يسلموها أو يتعلموها، هم أكثر هم يعني أدرى بحالهم، ولهذا أن هذا التغيير تم بدون الرجوع إلى وجود المستلزمات الخاصة به أو إمكانية تطبيقه. نحن استمعنا إليهم وسوف نناقش هذه القضية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك جامعة الطبية لكي نعلم كيف نتوصل إلى حل، لأن التغيير يجب أن يتم ولكن ليس على حساب العلم الذي يتلقيه الطلب.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر معكم الآن من عمان. ففي ضوء الاستعدادات الجارية لعقد لقاء أنابوليس الدولي للسلام الذي تستضيفه الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل، كثف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من مشاوراته واتصالاته مع قادة الدول العربية لبلورة موقف عربي موحد يدعم الموقف الفلسطيني في هذا اللقاء الدولي الذي تتجه إليه الأنظار. ويبدو أن السياسة الخارجية الأردنية متفائلة بنجاح هذا المؤتمر. مراسل إذاعة العراق الحر حازم بيضين سأل المحلل السياسي عبد الله العتوم إن كان هناك مبررات لهذا التفاؤل الأردني.
هناك مبررات للتفاؤل الأردني، وهي المبررات موجودة من خلال مجموعة من العناصر. نبدأ من الأبعد، خطاب جلالة الملك عبد الله بالكونغرس واللي أكد فيها على حل قضية الشرق الأوسط من خلال حل الدولتين، دولة فلسطينية قابلة للحياة ودولة إسرائيلية متوفرة لها شروط الأمن. هذه واحدة. جولات جلالة الملك اللي آخرها بدأت بالصين، باكستان، ببريطانيا. كمان كان جلالة الملك يبشر بأنابوليس ويبدو متفائل جدا أنه نوصل لحل الدولتين. سلسلة الاتصالات الهاتفية اللي أجراها فخامة الرئيس بوش مع مبارك مع الملك عبد الله بن عبد العزيز واللي حكى فيها مع جلالة الملك عبد الله، كلها بتأكد على حشد الدعم العربي لأنابوليس. محمود عباس مبارك كان بضيافتنا في عمان، أعلن كذا مرة عن مذكرة التفاهم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويريد محمود عباس لمذكرة التفاهم هذه دعما عربيا اللي بتغطي مذكرة التفاهم والدعم العربي اللي راح يمهد له أيضا مؤتمر وزراء الخارجية اللي راح ينعقد بعد يومين بالقاهرة، بيغطي هذا الجهد المبادرة العربية اللي مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، تطبيع الكامل مقابل السلام الكامل. أنا باعتقادي رغم بعض الثغرات والعثرات الكبيرة المتعلقة باللاجئين والحدود والقدس والمياه وشكل الدولة، لكن اللي هي قضايا الحل النهائي وحق العودة طبعا منها، لكن باعتقادي أنه هناك مبررات للتفاؤل الأردني باعتبار أنه الأردن أكثر الدول العربية مساء بالقضية الفلسطينية، والأردنيين معنيين جدا أنه نوصل لحل لأزمة الشرق الأوسط.
وكان الملك عبد الله حث إسرائيل على الدخول في مفاوضات جادة وتبني مواقف إيجابية تساعد على التوصل إلى حل دائم وشامل في المنطقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي.
زي الدلال وبس. لا يا ولفي تزعل كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل. الدلال علي الدلال عمري الدلال ويا روح روحي يا هواي لا تجري طلبني ويا روح روحي يا مواي لا تجري طلبني وليل قلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى للقلب انت سلوى وغيرك ابد ما يهوى
للقلب انت سلوى وغيرك ابد ما يهوى
دلل علي الدلل عمر الدلل.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
بدأ الصحفي والسياسي المعروف رفائيل بطي حياته السياسية في العشرينات كرائد من رواد القومية العربية في العراق. جره ذلك إلى الانتماء لحزب الإخاء وكتلة ياسين الهاشمي، وبالتالي إلى الخصومة مع كتلة حكمة سليمان وبكر صدقي الذي قام سنة 1936 بانقلابه الشهير، أول انقلاب عسكري في العراق. نظرت الجهات العربية ولا سيما الجهات القومية في البلاد العربية الأخرى نظرة استياء وشكوك نحو النظام الانقلابي الجديد. لاحظوا أن بكر صدقي كان كرديا وأن حكمة سليمان انتمى إلى أصول تركية وأخذ النظام الجديد خطوطا يسارية في سياسته، حتى قال بعضهم أن العراق وقع بيد الشيوعيين. وهكذا بادروا فاتهموا الحكومة الجديدة بالشعوبية. اقتضى ذلك من الوزارة أن تقوم بحملة إعلامية وصحافية للدفاع عن سمعتها وكسب ود الأوساط الوطنية والقومية في العواصم العربية. فكروا في الموضوع، من يستطيع أن يقوم بمثل هذه الحملة ويتمتع بثقة الأوساط القومية وبعلاقة جيدة مع الصحفيين والمفكرين العرب؟ لم يجدوا خيرا من رفائيل بطي الذي كان كصحافي معروف يتمتع بصلات وثيقة مع كبار الإعلاميين العرب، وما من أحد يستطيع أن يتهمه بالشعوبية أو الشيوعية. وهنا يتبين معدن السياسي المخلص لوطنه. التفت حكمة سليمان إلى رفائيل بطي، كان خصمه بالأمس ولكنه اليوم تطلبت مصلحة البلاد طي صفحة تلك الخصومة ووضع صفحة المصلحة الوطنية محلها. بعث على صاحب جريدة البلاد وأطلعه على حراجة المسألة بالنسبة لموقف العواصم العربية تجاه النظام الجديد. طلب منه أن يركب أول باص من باصات شركة نيرن ليجتاز بادية الشام ويحل في العاصمة السورية دمشق ويلتقي بزملائه من الصحافيين القوميين فيها كنجيب الرئيس صاحب جريدة القبس ومعروف الأرناؤوط صاحب جريدة فتى العرب، اللذين شنا حملة قاسية على النظام الجديد. ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيروت والقاهرة ويلتقي بالآخرين ويحاول أن يغسل دماغهم كما نقول الآن بالنسبة للعراق. لا بد أن استغرب رفائيل بطي من هذا الطلب، فقد كان في الواقع يقضي أيامه ليلا ونهارا في ذعر وقلق، مترقبا في أي لحظة أن يواجه الموت قتلا نتيجة ارتباطه بحزب ياسين الهاشمي، حتى اضطر إلى استعمال حارس يصاحبه أينما ذهب ليدافع عنه ويحميه. وهو الآن خصمه اللدود يدعوه إلى فنجان قهوة ويكلفه بمهمة الدفاع عن النظام الجديد. ولكن هكذا كانت الأمور في أيام الخير، مهما قيل أو يقال عن رجال تلك المرحلة فإنهم في قرارة قلوبهم وفي نهاية المطاف كانوا يضعون بصورة عامة مصلحة البلاد فوق أهوائهم الخاصة، وبنفس الروحية والإيثار للوطن طوى رفائيل بطي صفحة خصومته السابقة واستجاب للطلب. نعم سأذهب وأقوم باللازم. وقف الصحافي الكبير ليستأذن بالخروج وإعداد متاعه وتوديع أهله، ولكن رئيس الوزراء استوقفه. شلون راح تسافر؟ عندك فلوس؟ طبعا لا، لمثل هذه الأسفار الطويلة. فلم يكن الصحفيون في ذلك الزمان من أصحاب الثروات والعقارات وسيارات المرسيدس. جاء سعيا على قدميه وربما عاد بالباص. نادى رئيس الوزراء على المحاسب وجرى الحساب والكتاب، وتبين أن الحكومة العراقية لم تكن متمكنة أو مستعدة لتمد الرجل لمثل هذه المهمة الخطيرة بأكثر من 80 دينارا. سفر وأكل وإقامة وربما هدايا أيضا. استلم أبو كمال 80 دينارا شاكرا وخرج ليودع أسرته ويأخذ أول باص نير منطلقا إلى دمشق فبيروت والقاهرة وغيرها من حواضر العالم العربي، يجادل ويعرض ويناقش ويدافع. لم يكن ذلك من أجل بكر صدقي أو حكمة سليمان أو أي أحد، ما كان يفعله هو الدفاع عن العراق. التقاه في بيروت السيد رستم حيدر، أثنى عليه لنشر مقالة معينة. ما كان قد كتبه فيها رفائيل بطي هو أن طمأن بقية زملائه من القوميين بأن بكر صدقي لم يكن كرديا وإنما كان عربيا قحا. الحمد لله لم يقل بل ومن سلالة رسول الله. أي شيء من أجل العراق، هكذا كانت المشاعر بين من أرادوا لبلادهم الخير في تلك الأيام من أيام الخير.
عشنا بهالدنيا وشفنا صار لنا سنين، تعذبنا وتمرمرنا من العالمين، مصيبة هذه مصيبتنا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
لكن الحظ طلع مخالف، كل ما سوينا من الجود وياهم ما غز الرعود، هيج العالم عدها فنود، زي قيدونا قيود قيود، مرضينا نرجع الصور صارت جزة وياها خروج.
عشنا وشفنا وقعش نشوف بين المنحي والمكشوف، عشنا وشفنا وقعش نشوف بين المنحي والمكشوف، ما ظلت الشيء
خلصنا احنا وكلنا امال، لكن شو تاني خسرنا من راس المال، هم قلنا العوض بوجه الله سبحان الميز البدل، لابد نتنفع فد يوم فد شغوة ونربح بالكوم، ما ظل هي شي دوم الدوم، لكن هذه الدنيا كلها ضروب واللي عمره طويل يشوف،
عشنا وشبنا وبعد نشوف بين الممحي والمكسور، عشنا وشبنا وبعد نشوف بين الممحي والمكسور، ما والفشيم معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.